عندك يا فاروق، ما هي دلالة المطابقة؟ ما هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع المعنى. انظر، دلالة مطابقة أي يتطابق اللفظ مع المعنى، المعنى واللفظ سواء، صح؟ الخالق معناه الخلق، هذا ماذا؟ دلالة مطابقة، اللفظ والمعنى تطابق معا. ودلالة التضمن ما هي علي؟ دلالة اللفظ على جزء معنى أو على بعض معنى. نعم. ودلالة اللزوم يا إبراهيم على معنى خارج من اللفظ لازم له، لازم له أي يلزم من هذا اللفظ. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على ماذا يا خان عزير؟ الرحمن الرحيم، دلالة المطابقة تدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الرحمة، دلالة المطابقة. قال: فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن وسعة رحمته، الرحمن هي الاسم. قال: فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمته هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته. هذا ماذا؟ دلالة التزام، دلالة لزوم. أحسن. وكمال قدرته، هذه دلالة ماذا يا مبارك؟ دلالة لا تضمن. ما هو دلالة التضمن؟ على بعض المعنى، لكن دلالة اللزوم على معنى خارج. شوف، وكمال قدرته، القدرة هذه هل هي من نفس اللفظ أم معنى خارج من اللفظ؟ معنى خارج من اللفظ، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فهذا المعنى لازم من هذين الاسمين. قال: وإحاطة علمه، دلالة ماذا يا صلاح؟ وإحاطة علمه، دلالة ماذا محمد؟ التزام. ونفوذ مشيئته، دلالة ماذا يا علي؟ التزام. وكمال حكمته، دلالة ماذا يا شبيب؟ التزام. لتوقف الرحمة على ذلك كله، توقف تلزم منها أنه سبحانه وتعالى يحيط بعلم بخلقه، بعلمه سبحانه وتعالى، أن حكمته نافذة فيهم، وأن مشيئته نافذة فيهم، وأن قدرته كاملة، وهكذا حياته. إذ لا رحمة إلا بوجود الحياة، ولا رحمة إلا مع القدرة. نعم، ولا رحمة تصل إلا دليل على أنها تنفذ نعم وتكون بمشيئته، فما يرحم إلا هو يشاء أن يرحم سبحانه وتعالى. قال: ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه ماذا؟ نور ورحمة. ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاها وأثرها، لأنها من مقتضاها وأثرها. نعم، انظر إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه إن الله كان توابا رحيما. ما هو الحكم الشرعي هنا في الآيات؟ واللاتي ياتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت. هذا حكم شرعي في المرأة التي تقع في الفاحشة، نعم حكم شرعي أن تمسك في البيت، فامسكوهن في البيت في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان ياتينانها منكم فآذوهما بأن يجلدا، نعم إن كانا غير محصنين، وأن يرجما إن كان محصنين. هذا ماذا؟ هذا حكم شرعي، وهذا ما شرع الله عز وجل إلا لرحمته سبحانه وتعالى بعباده حتى لا تفسد الأنساب، وحتى لا يحصل نعم في هذا الأمر العظيم العرض ما يجر من انتهاكه من مفاسد عظيمة. قال تعالى إن الله كان توابا رحيما، فختم هذا الحكم بهذه الرحمة سبحانه وتعالى. والأدلة في هذا كثيرة. قال تعالى إذ حرم علينا محرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال في آخر الآية إن الله كان غفورا رحيما، غفورا رحيما سبحانه وتعالى. قال ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات. هذه دلالة ماذا؟ دلالة لزوم التزام وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك، أي بأن تحفظها ولا تضيعها ولا تفرط فيها ولا تتعدى فيها. قال وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون عالما. هذا من أين؟ هذا من دلالة اللزوم، من دلالة اللزوم. فإن الحكم لا يكون عدلا إلا إذا وجد العلم، فالعلم هو أساس العدل، أساس العدل. ما يكون عدل إلا بوجود العلم، فإذا افتقد العلم يكون الحكم جائرا. قال لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، إذ لا يستطيع أن يحكم إلا بعلم، إلا بعلم. قال فإن كان حاكما عاما لجميع الناس فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهلي وحكما من أهلي فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور، نعم فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا. فهذا الذي يحكم بين الزوجين لا بد أن يكون عنده علم بهذه القضية، لأن الله عز وجل أمر بذلك أن تحكم بين الناس بالعدل. قال رحمه الله تعالى فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها، ويعرف الطريق إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم بهذه الآية، صح، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعلمه. فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه؟ وكذلك أمره لعباده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا بفهو واجب. الآن تريد أن تنصح أحدا، لابد أن تكون عندك علم، عندك علم بهذه النصيحة التي توجهها. تريد أن تأمر بأمر، لابد أن تكون بهذا الأمر عندك علم أن هذا أمر، ولا كيف ستأمر به وأنت على جهل. وهكذا إذا تريد أن تنهى عن أمر منكر فلا بد أن يكون هناك من العلم. ولهذا كان من أساس وقواعد وأصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر وجود العلم. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا دليل على وجوب العلم. قال: وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه أي بالمنكر، لاستحالة ترك ما لا يعرف العبد قصدا وتقربا وتعبدا. ولهذا كان من أسباب الوقوع في البدعة الجهل، يتقرب بعبادة يقصد بها الخير لكنه ما يقدر عليها لأنه غير عالم بهذه القربة والعبادة أنها كانت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.